الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في فروع ذكرها الناتن رحمة الله عليه بعد الفراغ عن أصل شرطية الاختيار. طبعا لا يخفى في بعض النسخ بدل فروع يوجد فرع، وكأن هذه النسخة ناظرة إلى أن الفرع الأصلي هو الذي ذكره العلامة في التذكرة، وسائر الفروع التي تذكر في طي البحث وفي أثناء البحث راجع إلى هذا إلى البحث عن هذا الفرع الأصلي. خلاصة ما تقدم أن هذا الفرع يمكن أن يعنون بعنوان واحد يدخل عليكم السلام في ضمنه مجموعة من الفروع، وهذا العنوان عبارة عن أن يكون فعل المكره عقدا أو إيقاعا على خلاف ما أكره عليه. هذا هو عنوان الفرع، على خلاف ما أكره عليه. وهذا العنوان مطاط، على خلاف ما على وجه التباين يكرهه على البيع فيطلق، وإما على وجه الزيادة والضميمة ونحو ذلك من الأمور التي ذكرناها. وعليه فيكون إكراهه على بيع عبد غير معين من عبدين، وإقدام المكره على بيع العبدين معا من مصاديق هذا العنوان. وهناك نكتة ينبغي إضافتها ترتبط بالبحث السابق، حاصلها أن قول العلامة واحد غير معين لا يقصد منه أن يتعلق البيع بالفرد المردد، لأن البحث عن اختلال شرط في عقد من العقود فرع تمامية سائر الشروط، أما لو اختلت به بعض الشروط الأخرى فلا يعرف أن بطلانه كان بسبب الشرط المبحوث عنه. ملتفت مثلا الآن، مثلا لو قلنا هكذا جئنا ومثلنا أكرهه على بيع عبد معين ب طائر في السماء، فحينئذ البيع يكون باطلا. ولا نعرف هل البيع باطل لأجل الإكراه أو البيع باطل لأنه ماذا؟ لأن الثمن غير محصل وفيه غرر وما شاكل ذلك. عندما تمثل على اختلال شرط لابد أن يكون من سائر الشروط الأخرى ماذا؟ أن يكون البيع صحيحا. فلو كان مقصود العلامة من الواحد غير المعين هو الفرد المردد، فيكون البيع باطلا لأجل عدم تحقق المبيع، لأن الفرد المردد لا وجود له ولا هوية. وإنما المقصود ما يشبه الوجوب التخييري كأن يأمره ببيع أحد العبدين الحاضرين لديه. واضح الفرق؟ فهذا على تقدير عدم الإكراه يكون البيع صحيحا، لا أن البائع والمكره يريد أن ينشئ بيعا على أحد العبدين، بل هو الذي ينشئه بيع على عبد معين. يعني الآن بعدما أكرهني، إذا أردت أن أعمل بهذا الإكراه البيع ماذا يكون؟ لا أقول هكذا بعتك أحد العبدين، بل أقول بعتك هذا العبد. وحينئذ كما ذكرنا سابقا في شقوق المسألة يوجد صورتان لمخالفة ما أكره عليه. الصورة الأولى أن يبيعهما معا، والثانية أن يبيع النصف من أحد العبدين. وفي الأولى فرقنا بين البيع التدريجي والبيع الدفعي، فلا تكرار. وأما في بيع النصف فهذا يتصور على نحوين. النحو الأول أن يكون المكره عليه واقعا أو تخيلا من قبل المكره بالفتح على شموله لبيع النصف من كل منهما. ملتفت؟ يعني إما واقعا هكذا يريد المكره، وإما المكره ماذا؟ تخيل أنه بيع أحد عبديك، يعني هو مقصود أن أبيع ماذا؟ مقدار عبد كامل، أعم من أن أبيع، أن يحصل ذلك ببيع الأول أو ببيع الثاني أو ببيع النصف من كل واحد منهما. فإما واقعا هكذا يريد المكره، وإما أنا تخيلت ذلك. فحينئذ يكون هذا النحو من مصاديق الإكراه على جامع بين حصص. ليش؟ واضح ليش يكون من مصاديق الإكراه على جامع بين حصص؟ لأنه إما واقعا وإما تخيلا هو يريد مقدار العبد، مقدار العبد يحصل، هذا جامع يحصل بالحصة الأولى بيع العبد الأول، بالحصة الثانية بيع العبد الثاني، بالحصة الثالثة بيع النصف من كل واحد منهما، بالحصة الرابعة بيع الثلث من الأول والثلثين من الثاني، وهكذا. فيكون الإكراه على ماذا؟ إما واقعا أو تخيلا يكون الإكراه على الجامع الذي له حصص متعددة. واختيار المكره بالفتح بين الحصص لا يجعل البيع اختياريا، بل يبقى على ما هو عليه من الإكراه، لما ذكرناه في بحث سابق من أن الإكراه دائما يكون على ماذا؟ على الكل، ولو بلحاظ الزمان. ما عندنا إكراه على شخصي من جميع الجهات، دائما عندنا الإكراه يكون على كلي. أكرهني على بيع هذا الكتاب بهذا الثمن، طيب هذا يمكن أن أبيعه في الدقيقة الأولى، يمكن أن أبيعه في الدقيقة الثانية، صار عندي حصص. اختيار بين الحصص لا يجعل البيع بيعا اختيار. فحينئذ بهذا النحو الأول ينبغي أن يكون البيع باطل. فإذا فيكون بيعه للنصف الأول مقدمة لامتثال المكره عليه، ولا يصدق حينئذ واقعا مخالفة المكره لما أكره عليه، لأنه قد واحد يقول هنا أن هذا الآن أكرهه على بيع عبد، الآن في البيع الأول هو ماذا باع؟ باع النصف، لم يبع بعد، الآن بعد كم دقيقة سوف يبيع النصف الثاني، فإذا في بيعه الأول غير ما أكره عليه، فبما أنه غير ما أكره عليه فلا يكون مكرها عليه، يكون اختياريا فيصح البيع. نقول هذا بيع النصف الأول كان ماذا؟ مقدمة لامتثال ما أكره عليه، يعني يريد بعد ذلك أن يضم إليه النصف الثاني، فيقع البيع باطل. النحو الثاني أن يكون إقدامه على بيع النصف الأول رجاء من المكره بالفتح أن يقتنع المكره ويرضى،
في هذه الصورة يدخل بيع النصف في صورة الاضطرار، كما لو أن شخصا أراد أن يفر من محظور ومن ضرر فأقدم على البيع، فقد يقال بأن البيع في حالات الضرورة تقتضي الصحة للبطلان، ولكن ذلك قياس مع الفارق، لأن منشأ بيع النصف ما هو؟ والإكراه نفسه. ثم في ختام البحث أشار إلى مسألة سماع الدعوة من قبل البائع وعدمها، فمن جهة مقتضى صدور الفعل من فاعل عاقل بالغ أن يكون بماذا؟ باختياري، ومقتضى المسبوقية بالتوعد والتهديد أن يكون الفعل بالإكراه. فحينئذ مع عدم القرائن لا يمكن أن نعين وجه البيع إذا ادعاه البائع، فلا يسمع قوله في قبال قول المشتري المدعي للاختيار. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالبحث السابق. بعد ذلك يتعرض الماتن رحمة الله عليه لفرع جديد، وهذا الفرع الجديد فيه وفاء بوعد تقدم سابقا، حيث استظهرنا أو حيث استظهر البعض من كلام للعلامة في التحرير أن العلامة يرى أن المكره غير قاصد لمعنى الكلام، وناقشنا أصل الدعوة سابقا، ووعدنا أن نبحث في الفرع الذي استظهر منه ما نسب إلى العلامة. إذن بحثنا هنا لا في أصل المطلب أن العلامة يرى أن المكره لا قصد له، هذا انتهينا منه، وإنما كلامنا هنا في هذا الفرع الذي استظهروا منه أن العلامة يرى هذه الرؤية، تفهمنا؟ وهذا الفرع عبارة عما لو أكره على الطلاق فطلق ناويا، استقرب العلامة رحمة الله عليه وقوع الطلاق. إذن واحد أكرهني على الطلاق فطلقت فعلا ناويا للطلاق، فالأقرب أن يقع هذا الطلاق، وقريب من هذه العبارة ما أفاده الشهيد في المسالك. غاية الأمر احتمال عدم وقوع الطلاق بالمدلول الالتزامي لأقربية العلامة، بينما صرح بالاحتمال الشهيد الثاني في المسالك. التفت جيدا، يعني العلامة عندما قال الأقرب ماذا تفهم من ذلك؟ تفهم منه أنه يوجد احتمال لكن أبعد، عدم وقوع الطلاق. هذا الاحتمال الأبعد الذي يفهم بالمفهوم من كلام العلامة، الشهيد الثاني صرح به، تفهمنا؟ قال يحتمل عدم وقوع الطلاق. وعلل الشهيد الثاني هذا الاحتمال بأن الإكراه قد أسقط حكم اللفظ، فلا يبقى إلا النية والعقود والإيقاعات لا تقع بمجرد النية. ملتفت جيدا، وجه هذا الاحتمال هذا، يعني مثل يصبح مثل عبارة شبيهة بعبارة المجنون أو النائم أو الساهي، هذه لا أثر لهذا اللفظ، ومجرد النية لوحدها لا تكفي. سبط الشهيد الثاني رحمة الله عليه في نهاية المرام جعل هذا الاحتمال المخالف للأقرب قولا في المسألة، واستدل عليه بالعمومات والإطلاقات التي تدل على بطلان عقد وإيقاع المكره، هذه العمومات تامة الاقتضاء لإثبات الكبرى، ونتيجتها أن عقد المكره وإيقاعه باطل، وما نحن فيه من صغريات إيقاع المكره. ليه؟ لأن المفروض أنه لولا الإكراه لما أقدم على الطلاق. فإذا الكبرى ثابتة بالعمومات والمطلقات وبالإجماع، والصغرى ثابتة وجدانا، فلا بد أن نقول بماذا؟ بالبطلان. فهذا الذي احتمله الشيء الثاني صبته جعله قولا وقواه، استدل عليه في المقام. ثم في ختام البحث تردد في المسألة، المحقق كاشف اللسان عندما تعرض لعبارة العلامة في التحرير كأنه أراد أن يحرر محل النزاع. التفت جيدا، فعندما نقول في حكم أن الصحة هي الأقرب فلا بد أن لا يكون البطلان واضحا ولا الصحة واضحة. أما الأول فواضح، وأما الثاني فمع وضوح الصحة تتعين لا أنها الأقرب. ملتفت جيدا، يعني أنت عندما تقول الأقرب كذا، الأقرب الصحة، لا يصح مع وضوح البطلان، هذا واضح جدا، كما أنه لا يصح مع وضوح الصحة، يكون الصحة متعينة لا أنها أقرب. وحينئذ لابد أن نخرج من الفرع الذي ذكره العلامة هذه الصورة، وهي فيما لو علم المكره بالفتح على أنه يتأتى الخلاص من التهديد بمجرد التلفظ ولو بدون نية، ومع ذلك مع علمه قام وماذا فعل؟ ونوى. هنا تكون الصحة ماذا؟ واضحة جدا، فلا بد أن يخرج هذا عن فرع العلامة، أن الصحة متعينة لا أنها أقرب. واضح، أنا عارف أن هذا يرضى مني بمجرد التلفظ، مع علمي هذا تلفظت وقصدت إيقاع الطلاق، لابد حينئذ أن نقول بالصحة. وعليه فيكون مصب نظر العلامة في الفرع المزبور مع عدم علمه بكفاية مجرد التلفظ، سواء ظن لزوم القصد أم لم يظن، المهم لا يعلم. في هذه الصورة المسألة تكون قابلة للبحث، فيصح أن يقال الأقرب الصحة أو البطلان. إذن كلام كاشف اللثام في أي شيء؟ في تحرير محل النزاع. صاحب الجواهر رحمة الله عليه عندما تعرض لكلام الشهيد الثاني في المسالك ذكر أن المسألة تبتني على ماذا؟ على ما نسب إلى الشهيد والعلامة من أن المكره لا قصد له، وبما أنه يوجد في الفرع نية وقصد فهو ليس بمكره، إذا كان المكره من لا قصد له، المفروض هنا يوجد نية وقصد، فإذن هو ليس بمكره، فلا بد أن نقول بماذا؟ بالصحة. ثم ناقش الحكم في هذا الفرع بإبطال المبنى، وأن المكره له قصد، ثم حكم في الفرع المزبور بالبطلان لكون الطلاق مكرها عليه. واضح الكلام؟ هذا كلام الجواهر عندما تعرض لما أفاده الشهيد الثاني رحمة الله عليه. هذا استعراض لكلمات الفقهاء في الفرع المشار إليه في التحرير. يبدأ المصنف في المناقشة من الكلام الأخير، يعني كلام صاحب الجواهر، وحاصله أنه قد تقدم معنا سابقا وأثبتنا أن العلام والشهيد الثاني لا يقصدون من قولهم إن المكره لا يقصد إلى مدلول العقد أنه لا قصد له من الألفاظ، واستشهدنا لذلك سابقا بأن الشهيد الثاني جعل المكره والفضول من باب واحد. ومن المعلوم أن الفضول ماذا؟ قاصد. وعليه يكون إشكالنا على صاحب الجواهر أنه بنى الفرع والقول بالصحة على مبنى لا قائل به. واضح الكلام؟ هذا إشكال على صاحب، هذا تقدم سابقا وأشرنا إلى كلام صاحب الجواهر. نقرأ هذا المقدار الآن. يقول: بقي الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في التحرير. يعني هذا يصبح بعنوان الفرع الثالث. الفرع الثالث، الفرع الأول بيع عبد من عبدين، الفرع الثاني بيع شيء فباع المكره مع ضميمة الذي تقدم في يوم أمس، هذا يكون الفرع الثالث. قال: في التحرير لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق انتهى، ونحوه في المسالك بزيادة احتمال الوقوع. قد واحد يقول طبعا العلامة أيضا ذكر احتمال الوقوع عندما يقول الأقرب في مقابله الأبعد، احتمال عدم الوقوع عفوا، احتمال عدم الوقوع. نقول الفرق أن الشهيد الثاني صرح بهذا الاحتمال، لأن الإكراه أسقط أثر اللفظ ومجرد النية لا حكم لها في باب العقود والمعاملات. وحكي عن صبته في نهاية المرام أنه نقله، يعني نقل هذا الاحتمال قولا في المسألة، واستدل عليه بعموم ما دل من النص والإجماع، وهو فعلا قول لأن صاحب الجواهر يقول به. واستدل عليه بعموم ما دل من النص والإجماع على بطلان عقد المكره، هذه الكبرى وما نحن فيه من صغرياتها. ليش؟ والإكراه يتحقق هنا، إذ المفروض أنه لولا الإكراه لما فعل الطلاق ناويا. ثم قال: والمسألة محل إشكال انتهى. وعن بعض الأجلة، وهو كاشف لثاب، أنه لو علم أنه لا يلزمه إلا اللفظ، لو علم أنه لا يلزمه إلا اللفظ، يعني يكتفى في الفرار من التهديد بمجرد اللفظ، مع علمه بذلك قام وقصد، لا يلزمه إلا اللفظ وله تجريده عن القصد، فحينئذ فلا شبهة في عدم الإكراه، فلا يصح أن يحمل عليه كلام العلامة، لأن الصحة حينئذ تكون متعينة لأنها الأقرب. وإنما يحتمل الإكراه وين؟ طبعا في المصدر وإنما يحمل على الإكراه، وكذلك في بعض النسخ وهذه الأولى، وإنما يحمل على الإكراه مع عدم العلم بذلك، سواء ضمن لزوم القصد وإن لم يرده المكره أم لا، انتهى. ثم إن بعض المعاصرين ذكر الفرع عن المسالك وبناه على أن المكره لا قصد له أصلا، فرده بثبوت القصد للمكره وجزم بوقوع الطلاق مكرها عليه فيكون باطلا. وفيه ما عرفت سابقا من أنه لم يقل أحد بخلو المكره عن قصد معنى اللفظ، وليس هذا مرادا من قولهم إن المكره غير قاصد إلى مدلول اللفظ، والشاهد على ذلك ما ذكرناه سابقا. ولذا شرك الشهيد الثاني بين المكره والفضول في ذلك كما عرفت سابقا، فبناء هذا الحكم في هذا الفرع على ما ذكر ضعيف جدا، لأن بنيته على مبنى لم يقل به ماذا؟ أحد. وكذا ما تقدم. بعد ذلك
يناقش رحمة الله عليه فيما ذكره كاشف اللثام، ما ذكره كاشف اللثام في إخراج صورة العلم بكفاية مجرد اللفظ للخروج عن الإكراه فيه نظر. لأن الصورة المذكورة تكون من مصادق ماذا؟ تورية. وقد توصلنا في بحث التورية إلى أنه لا يشترط في تحقق الإكراه عدم التمكن من التفصي بالتورية. إذن كلام كاشف اللثام يبتني على شيء أبطلناه سابقا، واضح بعد. وكذا ما تقدم عن بعض الأجلة من أنه إن علم المكره بكفاية مجرد اللفظ المجرد عن النية فنوى اختيارا صح، لأن مرجع ذلك إلى وجوب التورية على العارف بها المتفطن لها، إذ لا فرق بين التخلص بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى بحيث يتكلم به لاغيا. هذا بالواقع مصداق من مصادقها. وقد عرفت أن ظاهر الأدلة والأخبار الواردة في طلاق المكره وعتقه عدم اعتبار العجز عن التورية. هذا نقل الكلمات والمناقشة فيها. غدا إن شاء الله نبدأ بتحقيق المتن للمسألة، والحمد لله رب العالمين.